قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. وقال: حدثنا موسى عن أبي عوانة قال: حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال: حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي: لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب قال: مرحبا مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية إذا هي تضحك. فقلت لها: أنا من بين نسائي خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارتني، قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم. فأخبرتني. قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب. فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فلما مات أخبر به. هذه الترجمة معقودة في بيان جواز المناجاة والمسارة لحضرة الناس لبعضهم، أن ذلك لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في منزله وعنده نساؤه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، لم يتخلف منهن واحدة، أي كلهن موجودات. وبينما كنا كذلك دخلت فاطمة تشبه مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سرعتها ومشيتها تشبه مشية النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه وعن شماله فسارها، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، لأنه ناجاها فسارها فحدثها بحديث سر بينه وبينها لم يسمع أمهات المؤمنين الحاضرات رضي الله عنهن وأرضاهن. فلما سارها بكت بكاء شديدا. ثم لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم حزنها سارها بعد ذلك فضحكت. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لها ما قام النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي سارتي وأنك خصتي من بين نسائه في هذا السر. فسألتها أو عزمت عليها بما لها من الحق عليها أن تخبرها، فقالت إنه سر أو أنها لا تفتي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام أعادت السؤال عليها عن ذلك الذي حصل من إشرار النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وأنها ضحكت وأنها بكت أولا ثم ضحكت. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتها وعزمت عليها وأن لها حق عليها، وهي لكونها لها حق تريد أن تخبرها، قالت أما الآن فنعم، يعني في هذا الوقت لا بأس تخبرها. فبينت رضي الله عنها وأرضاها، أي فاطمة رضي الله عنها بينت لعائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سارها في المرة الأولى أخبرها بخبر، وهو أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ذات مرة، وأنه عارضه بتلك السنة مرتين، وهو ما أظن هذا إلا اقتراب أجلي، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف لك. فعند ذلك بكت لفقد رسول الله عليه الصلاة والسلام وللحزن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو سبب بكائها، أو هذا سر بكائها لما سارها بهذا الخبر الذي أحزنها والذي جزعت وتألمت وبكت بسبب هذا الخبر. ومثل هذا ما حصل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما كان رسول الله في جماعة من أصحابه فحدثهم أو خطبهم فقال إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا لن يعطيه من زهرة الدنيا وما عند الله عز وجل، فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر أن هذا دليل على اقتراب أجله، فجعل يبكي، جعل يبكي حزنا على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنني خيرت، قال إن عبدا خيره الله، فهم أنه هو المخير، فهم أبو بكر رضي الله عنه أنه هو المخير فجعل يبكي، فهم وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خير اختار لقاء الله، فجعل يبكي رضي الله عنه وأرضاه لفقد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لقرب فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فاطمة رضي الله عنها جعلت تبكي لما أخبرها بأن أجله قريب، وأنه فهم من كون جبريل جاءه مرتين في رمضان يعرضه القرآن مرتين أن أجله قريب، فقال اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، يعني أنها لا يحصل منها شيء عند موته عليه الصلاة والسلام من نياحة وأمر لا ينبغي، فقال لها اتق الله واصبري. فإنما أنا نعم السلف التي، يعني أنه أمامها وهو السلف لها وهي تأتي بعده. ثم لما رأها لك سارها وقال إنها أول أهله لحقا به، إنها أول أهله لحقا به، هذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أي أخبر بالأمر المستقبل، وهو أن فاطمة رضي الله عنها أول من يتوفى ويلحقه من أهل بيته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني جاء في بعض الأحاديث أنه قال ذلك، لكن هنا قال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة، فعند ذلك فرحت، وعند ذلك فرحت بهذه المنزلة وبهذه السعادة وبهذه المنقبة العظيمة التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والحديث سبق أن مر بنا مرارا، سبق أن مر بنا هذا الحديث
في مواضع عديدة. كان مما جاء قريبا في كتاب الأدب قول الرجل مرحبا، فإن البخاري أشار إلى هذا الحديث، وأن الإنسان قال لفاطمة مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، وقد أورده البخاري في مواضع. وهنا أورده من أجل أنه سارها بين الناس، يعني وناجاها مناجاة خاصة بينه وبينها في حضرة النساء أمهات المؤمنين، فدل هذا على أن مثل ذلك جائز، وأنه إذا كان في المجلس الجماعة تسار واحد منهم واحدة أن ذلك لا بأس به، هذا لا محذور فيه ولا مانع عنه، وقد يأتي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفيه أيضا ما ترجم له البخاري، ومن لم يخبر بسر صاحبه، لأن فاطمة رضي الله عنها لم تخبر بالسر في حياته عليه الصلاة والسلام، ولكن أخبرت بعد وفاته، ولما مات أخبر بذلك. وإذا فهذا الحديث فيه حصول المناجاة في حضرة الناس، وفيه عدم الإخبار بالسر، وفيه الإخبار به بعد الموت. وهذا إذا كان لا يترتب عليه مضرة، إذا كان يترتب على الإخبار في ذلك مضرة، أما إذا كان يترتب عليه مصلحة فإنه يخبر به، لأن هذا فيه بيان منقبة لفاطمة رضي الله عنها، وبيان منزلة رفيعة لها، وأنها سيدة نساء العالمين، أو سيدة نساء هذه الأمة
الأولى، نساء المؤمنين
سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، فهذا يدلنا على فضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم أيضا يدلنا هذا على ما بين فاطمة رضي الله عنها وبين أمها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من المودة والمحبة، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألتها أن تخبرها بهذا السر، فلم تخبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها بعد ذلك سألتها وقالت أخبريني، أو عزمت عليك لما لي عليك من الحق أن تخبريني، فأخبرتها. وإذا فبين عائشة وبين فاطمة الوئام والمودة، وليس بينهم الخصام والعداوة كما يقول ذلك الرافضة الذين يغلون في فاطمة وبنيها رضي الله تعالى عنهم، ويزفون في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فيكونون جفاة غلاة في بعض الصحابة، فاطمة وزوجها وأولادها يغلون بهم فيتجاوزون الحدود ويجفون في حق أمهات المؤمنين وحق الصحابة الكرام الباقين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يتولون الجميع ويحبون الجميع ويتولونهم جميعا ويحبونهم جميعا، يحبون أهل البيت ويحبون أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير أهل البيت، فهم الذين وفقهم الله عز وجل بأن ينزل الناس منازلهم وأن يتولون أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت. وأما الرافضة فإنه أدركهم الخذلان وصاروا يغلون في بعض أهل البيت ويجهون في أمهات المؤمنين وفي حق الصحابة الكرام الآخرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الحديث واضح الدلالة على ما بين عائشة وما بين فاطمة من الوئام والمودة والمحبة، وأنها تكلمت معها بهذا الكلام وطلبت منها إخبارها بالشيء الذي سارها به، ولكون هذا السؤال في حياته لم ترد أن تخبرها، وبعد وفاته أخبرتها رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين وعن فاطمة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين.
هذا الذي فعلت عائشة هل يجوز لنا الآن؟ ألحد بأن تقول
نعم ممكن، يعني أن الإنسان إذا كان له حق على إنسان وهو يريد أنه يطلع على شيء إذا كان ما في اطلاع عليه مضرة وسأله فإن له أن يخبره حيث لا مضرة، أما إذا كان الإخبار فيه مضرة أو أن هذا أثر لا يصلح إفشاؤه ولا ينبغي إفشاؤه لأنه لا يتعلق بالعلم ولا يتعلق بأمور يحتاج الناس إليها، لأن ليس الإنسان أن يسأل الشيء الذي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أما إذا كان شيئا السؤال عنه لا بأس به فيمكن أن يسأل عنه.
قال باب الاستلقاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
قال الاستلقاء على ظهره سواء كان نائما أو غير نائم، أورد في هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وكان مستلقيا يعني على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فدل هذا على جواز الاستلقاء وعلى وضع إحدى رجليه على الأخرى، لكن بشرط أن لا تنفش في العورة، يعني إذا كانت إحداهما على الأخرى وهي على الأرض لا تنفش، ولكن إذا رفعت وجعلت فقد إذا لم يكن على الإنسان إلا ثوب واحد لأنها قد تنكشف، وإذا فمثل هذا العمل مشروط لعدم انكشاف عورة، مشروط لعدم انكشاف عورة، وإلا لأنه إذا قمنا انكشافها فإن الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى رجلين على الأخرى سائغ ولا بأس به، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم أيضا يدلنا على أيضا على مثل هذا جواز مثل هذا العمل في المسجد، يعني كل إنسان يعني يضطجع في المسجد يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه سواء كان نائما أو غير نائم لا بأس بذلك، لا بأس بالنوم مستلقيا ولا بأس بالاسترخاء وهو مستيقظ ليرتاح، وإن لم يكن نائما وإنما ليرتاح لا بأس بذلك، فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن وضع احدى رجلين على الاخرى مشروط بعدم حصول انكشاف العوره، اما اذا كان المتصل على وضع احدى رجلين على الاخرى انكشاف العوره فانه لا يفعل.
قوله عن عمه هل يقبل هذا؟
هذا كله
في غير الصحابه،
الجهاله في الصحابه لا تضر لانهم يعني كلهم عيوب، ولأن واحد من التابعين قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يكفى ذلك ولا يحتاج إلى أن يعرف اسمه، لا يحتاج إلى أن يعرف اسمه لأنه لا يحتاج إلى البحث عن عدالة الصحابة، أما غيره يحتاج إلى البحث عنه، غيرهم يحتاج إلى البحث عنه، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يبحث عنه ولا أن يعرف عدالته أحد، وإنما هم حدود بذات الله عز وجل، ولهذا عندما نطلع على كتب التراجم إذا كان الرجل صحابيا لا يجدون على أن نقول صحابي صحابي أو صاحب من الغزل، أما إذا كان غير صحابي راحوا يتكلمون فيه يقولون ثقة أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، أما الصحابي فلا يقال له ثقة، هو لا شيء فوق تعديل الله عز وجل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى تعديل بعد تعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا التعديل الذي حصل من الله ومن يعني رسوله لا يحتاج الى تعديل المعدلين وتوفيق الموثقين، وانما يكفيهم شرفا ونبلا وفضلا ان الله تعالى اثنى عليهم في كتابه واثنى عليهم رسوله عليه الصلاه والسلام، فقال الله عز وجل في الكتاب العزيز وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقال أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكل لو وعد الله الحسنى وكل لو وعد الله الحسنى كل لو وعده الله الحسنى يعني الذين أنفقوا من قبل الفتح والذين أنفقوا بعد الفتح كلهم وعدهم الله الحسنى. هذا شرف وهذا فضل وهذا نزل أكرمهم الله عز وجل به وخصهم به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكل واحد من غير الصحابة يحتاج إلى معرفة حاله وإلى القدح فيه أو التعبير عن بيان حاله قدحا أو تعبيرا تجريحا أو تعبيرا. أما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكفي الواحد منهم أن يقال عنه صحابي. الصحابة جاء فيهم ما جاء من النصوص صلى الله عليه وسلم.
قال باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى الى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إلى قوله والله خبير بما تعملون. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث.
لا يتناجى اثنان دون الثالث. يعني هذا أدب من أداب الإسلام هذا جاء بها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه ويسوءه أن يكون اثنين يتحدثان وهو يبقى وحيدا. نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. بهذا دليل على أنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة فيمكن أن يتناجى اثنان دون الاثنين الباقيين لأنه يمكن الاثنين أيضا أن يتناجوا على حدة أو يتحدثون بينهم أو يتحدثون بين بينهم. لكن إذا كانوا ثلاثة ثم اثنان منهم هادوا وجعلوا يتحدثون ومن هذا مما يورث النفوس حزازا ويسوء الإنسان ويحزن الإنسان إذا تنودي دونه. لكن إذا كان أكثر من ثلاثة فتناجي اثنين دون اثنين لا يعذر. مثل هذا لو كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحد لأن ذلك يحزن. إذا كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحدا فهذا مثل اثنين إذا تناجى اثنان وتركوا على الثالث لأن ذلك يحزنهم. هذا إذا كانوا في نجوى. أما إذا كانوا موجودين من قبل ويتناجون ثم دخل عليهم فإن هذا لا يدخل تحت الفن لأنهم يتناجون قبل أن يأتوا فهو يعني لا يدخل بينهم إلا بإذن أو يكون بعيدا عنهم أو يستأذنهم أن يدخل بينهم وليس له أن يأتي ويدخل بينهم في تناجيهم دون استئذانهم. إذا فهذا أدب من آداب الإسلام وهي أنه إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ومثل ذلك لو كان أربعة لا يتناجى ثلاثة ويتركون الرابع أو خمسة فينحاز بعضهم ويتركون واحد لأن ذلك يحزنه. أما إذا كان المتناجون عدد والباقون عدد فإن هذا لا يحزن فيه لأنه يمكن الباقون أن ينحاز بعضهم إلى بعض وأن يتعددوا وأن يتناجوا فلا بأس بذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله قبل
بعد
أن تبنى الآية لا يهلكون إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان المقصود من هذه الآية أيانا من المناجاة إنما تكون في الخير ولا تكون في الشر. وأن ما جاء في الحديث من التناجي أو النهي عن التناجي أن التناجي مطلقا لا يجوز إلا في الخير، وأما في الشر فإنه لا يجوز. فإذا حصل فأصول التناجي الذي يكون بين المتناجين يشترط أن يكون في الخير، أما إذا كان في الشر فإن ذلك منهي عنه ولا يجوز التناجي في الشر، لأن الله عز وجل نهى عنه. ويكون هذا الحديث مقيد بما جاء في الآية من أن يكون في الخير ولا يكون في الشر.
الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين
يدي ترى الآية التي فيها مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يقدمون بين يدي الصدقة، فقد نسخ هذا الحكم، قد نسخ هذا الحكم وهو تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام. قد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث
عبد الله بن عمر نافع
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اذا كانوا ثلاثه فلا يتناجى اثنان
دون الثالث،
دون الثالث اذا كانوا ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ومن اجل ان هذا الثالث الذي لا يلتقي الفرد وحسب التناجي دونه يحزن ويسوءه ان ينفردوا عنه، لكن لو كان أكثر من ثلاثة فتناجي اثنين لا بأس، ومثل ذلك في المنع لو كان أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحد، كانوا أربعة وتناجي ثلاثة وتركوا واحدا منهم فإن هذا داخل في النهي لأن ذلك يحزنه. وعرفنا أن هذا الحكم فيما إذا كانوا موجودين من قبل، أما إذا كان المتناجون يتناجون يتناجون ثم دخل ثالث فإنه ليس له حق، يعني في أو ليس لهم أن يمتنعوا لأن هذا موجود قبل أن يأتي هذا الداخل أو هذا الثالث، فهو هم متناجون قبل مجيئه وهو ليس له أن يدخل بينهم إلا بإذن منهم.
قال باب حفظ السر. وقال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم رضي الله عنها فما أخبرتها به.
ثم أول الحرح باب حفظ السر، لأن عدم الإفكاء يحفظه بأن يبكي عليه ويكتمه ولا يكفيه، هذا هو حفظه، لأنه إذا أفكي لم يكن محفوظا بل أفكي على أوليع. وقد أرد البخاري رحمه الله حديث أنس أن الإنسان أرسله في حاجة فلم يخبر بها أحد، و كان يخبر عبد الله
ما أرسله.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده.
أسر النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد خرج يقولك أنا سألته أم سليم يعني أمه فلم يخبرها. وقد جاء في بعض الروايات أن أرسله في حاجة وأنه أبطأ عليها فسألته قال إنها أرسله في حاجة، قالت وما هي؟ قال إنها سر، قالت لا تنسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على حفظ السر وعلى عدم إفشائه، ويدل هذا على أن هذا السر أمر خاص وأنه قد يتعلق ببعض مسائله، وأنه ليس من مسائل العلم التي الناس يحتاجون إليها، لأن مثل هذا لا يفهى ولا يفهم بل يخبر به، يخبر به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل من بعض أصحابه، كما حصل لمعاذ رضي الله عنه لما قال له يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فأخبره ثم قال قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، قال لا تبشرهم فيتكلوا، فأخبر بعد ذلك معاذ بعد ذلك هذا علم، ولكن هذا الذي أخبره ولم يفته حتى أن أمه لم يخبرها بهذا الخبر يعني الأمور خاصة التي هنا ليست من مسائل العلم والتي الناس بحاجة إليها، وإنما يتعلق بأمر خاص لا يحتاج إلى معرفته، ومن ذلك لم يخبر به أنس ولم يأتي عن أنس أنه أخبر به وحتى أمه لم يخبرها بذلك، ولو كان هذا من مسائل العلم لم يحصل إخفاؤه كما حصل من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمروا بإخفاء أو بعدم النشر والإعلام لأنه يترتب على ذلك مضرة، أخبروا بذلك قبل موتهم أو عند موتهم، أخبروا بذلك حتى لا يخفى هذا العلم الذي أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه.
المشروع عن أبي وائل
قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة.
باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة، هذه الترجمة مفهوم ترجمة السابقة، باب إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وإذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة، يعني بين بعضهم يعني بحيث يكون مجموعة يتسارون ويترك مجموعة لا لك بذلك، لكن إذا كان أكثر من ثلاثة ثم تسار ثلاثة وترك الرابع وهم أربعة فهذا مثل ما إذا كانوا ثلاثة وتناجى اثنين دون الثالث، فإذا كانوا أربعة وتناجى ثلاثة دون الرابع حصل المحذور، وإنما إذا كانوا أربعة وتناجى اثنين وبقي اثنان أو كانوا خمسة وتناجى اثنين وبقي ثلاثة أو تناجى ثلاثة وبقي اثنان لا بأس بذلك، ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود إذا كنتم ثلاثة ثلاثة نجاة من دون الثالث حتى تخلطوا الناس، إذا خلطوا الناس يعني بأن ذهبوا ودخلوا في غيرهم أو جاء غيرهم ودخل معهم وحصل الاختلاط وصاروا أكثر من ثلاثة فلا بأس أن يتنجى اثنان ويبقى الباقون أو يتنجى ثلاثة ويبقى الباقون، لكن بشرط ألا يكون الذي يبقى واحد، فلا يكون الوقت واحد لأن ذلك يحزنه، وهو يحزنه إذا كان معه اثنان أو كان معه ثلاثة وانفردوا دونه لأن النتيجة واحدة، وإذا فهذا الحديث وهذه الترجمة مفهوم لترجمة السابقة، وهي أن الترجمة السابقة إذا كان ثلاثة لا يتناجى اثنان من سؤال، وإذا كان أكثر من ثلاثة فلا بأس أن يتسارع أن يحصل المسارع من بعضهم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه، ثم قال رحمة الله على موسى أوتي بأكثر من هذا فصبر.
ثم أرد بخير رحمه الله حبيب المسعود وأن أن قسم قسمة، فقال رجل من الأنصار إن هذا قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ووجده بين الناس وأخبره، جاء وساره بين الناس فهذا الشاهد لما ترجم له. إذا كان أكثر من ثلاثة فلا لا تحصل المناجات والمقاطعة. يعني لما كان مجلس من الفصل فيه عدد فجاء واسحروا من الفصل والباقون ما لهم ما دخلوا في هذه المقاطعة. فهذا دليل على ما ترجم له البخاري في أنهم إذا كان أكثر من ثلاثة فلا بأس بين المقاطعة والمناجات بين اثنين منهم. لأن عبد الله بن مسعود جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فساره دونهم وأخبره بهذا الذي قاله هذا الرجل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه ولكنه عفا وصفع وقال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأسرار هذا فصبر. يعني تذكر ما حصل في هذا النبي الكريم وأنه صبر فصبر كما صبر صبر كما صبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام.
قال باب قول النجوى وقوله وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة ورجل ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناديه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى.
أورد هذه الآية وإذ هم نجوى وهم يتناجون ثم أورد حديث
أنس
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجل كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الصلاة ورجل يناديه فاستمر في مناجاته حتى نام أصحابه يعني نام بعض أصحابه يعني حصل له النوم ثم قام وصلى. ووجه الشاهد يقول النجوى يعني معناه أنه طالت المناجاة بين هذا الرجل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة حتى حصل النعاس من بعض الصحابة الذين كانوا ينتظرون الصلاة وهو دال على ما ترجم له من كل مناجاة. يعني من إذا كان في مناجاة بين اثنين يمكن أن تقول ويمكن أن تقصر وهذا فيه دليل على طولها.
قال وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون.
قال باب لا تترك النار في البيت عند النوم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
باب لا تترك النار في البيت عند النوم.
يعني هذا أدب من آداب الإسلام التي فيها المحافظة على الأنفس وعلى الأموال والحذر من التعرض للأضرار. وذلك أن النار إذا كانت في البيوت والناس ناموا فإنه قد ينطلق منها شيء من الشرار فيعلق بشيء من أثاث البيت فيحصل الاحتراق وهم نائمون ويؤدي ذلك إلى هلاكهم وإلى تلف ما في البيت من الأثاث وتلف البيت نفسه. فلهذا جاءت الشريعة أو جاء هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ترك النار في البيوت والناس نائمون وإنما يطفئونها ولا يتركونها لئلا يترتب على ذلك مضرة في حصول حريق بسبب انتقال شيء من النار إلى شيء من أثاث البيت ويحصل بسبب ذلك الاشتعال والحريق الذي يترتب عليه هلاك الأنفس وذهاب الأموال.
أيوة.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، يعني بل أطفئوها حتى تأمنوا من خطرها وتأمنوا من الضرر الذي يترتب على بقائها على هذه الحال، لئلا يطير منها شيء يكون بسبب ذلك الاشتعال والاحتراق.
شيخ، هذا علاقة بكتاب هذا بلد ولا من الكتاب؟ علاقة بكتاب الاستئذان؟
لأن هذا من أحوال البيوت، لأن هذا ما يتعلق بالبيوت، لأنه لما جاء ذكر الاستئذان ذكر ما يتعلق بالبيوت وما يعني له علاقة بالبيوت، وهذا من الأحكام المتعلقة بالبيوت. يعني استطرادا، يعني ذكره استطرادا لأنه علاقة بالبيوت، والاستئذان كما هو نصيح على البيوت.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن قريب بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم.
ثم أرد بخير رحمه الله
حديث أبي موسى.
أيوة نعم. ثم أرد بخير رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأن أنه حصل احتراق بيت.
نعم. قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل.
احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل.
فحدث
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا النار في بيوتهم حين ينامون.
إن هذه أي نعم. إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها.
إنما هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. فإذا نمتم فأطفئوها، لا تتركوها يحصل بسببها ضرر عليكم ويحصل احتراق كما حصل لهذا البيت. وهذا الحديث في نشر الحديث وسببه، لأن هذا الحديث جاء على سبب، وهو أنه حصل حريق فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحديث، وهو حديث مبني على سبب. الحديث قيل بالمناسبة، وسببه حصول الاحتراق لبيت من بيوت المدينة، فأخبر بذلك رسول الله عليه وسلم فقال: إنما هذه النار عدو لكم
فإذا نمتم فأطفئوها.
إذا نمتم فأطفئوها، يعني أردتم النوم، إذا نمتم يعني أردتم النوم فأطفئوها، لأن لا يترتب على ذلك سوء وأنتم نائمون، لأن يحصل انتقال ذهب أو شرر إلى ناحية من نواحي البيت وتشتعل في أثاث أو متاع، أما إلى ذلك يحصل بسبب الاحتراق، والناس نائمون لا يدعون ولا يدرون، ويترتب على ذلك المضرة. ومحمد بن العلاء هو أبو قريش، والبخاري يذكره باسمه غالبا، وأما مسلم فإنه يذكره بكنيته، يذكره بكنيته في الغالب أبو قريش محمد بن العلاء. وهذا الإسناد يتكرر في البخاري، هذا الإسناد نفسه من أبي قريش إلى أبي موسى يتكرر في صحيح البخاري في نوابع بنفس الإسناد. قد مر بنا حديث كثيرة، منها حديث مثلا ما بعثهم الله به من الهدى والعلم في كتاب العلم، وحديث الجليس الصالح والجليس السوق، حديث عديدة كلها تأتي بهذا الإسناد عن محمد بن العلاء بن قريش بن أبي عوانة عن قريش بن عبد الله بن أبي بردة
عن أبي أسامة
محمد بن العلاء يروي عن أبي أسامة، وأبو أسامة يروي عن قريب بن عبد الله بن أبي بردة، وقريب يروي عن جده أبي بردة ابن أبي موسى، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، فهي رواية حفيد عن جد وابن عن أب، رواية حفيد عن جد
التي يوقد عليها الناس سواء كانت في حطب أو غاز أو ما إلى ذلك، وأنها تبقى والعة والناس ينامون
لا شك أن في ذلك تعرض للخطر. وكذلك السرج القديمة التي كانت في فتايم وخفيف وتأتي الفويسة وترمي السراج أو تنزع يعني شيء وينكفئ ثم أو تجره إلى مكان آخر فتعلق بشيء مستحيل فتستعيل فيه، كل ما يؤدي إلى ضرر أو يتوقع منه الضرر فإنه تساط فيه ويعمل على درء الضرر ودرء الخطر الذي ينفج عنه. أما إذا كان يتركب عليه ضرر مثل اللباد المضيئة فهذه الغالب ما يحسن الضرر إلى بقيت مضيئة، لكن النار يحسن الضرر. وبعض الأجهزة التي إذا طال استعمالها قد يترتب عليها شيء من الاحتراق، هذا كذلك أيضا.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيبوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
جابر
بن عبد الله رضي الله عنه الحديث سبق مرة من واضح قال خمروا الآنية يعني غطوها غطى الآنية يعني إذا كان فيها طعام أو كان فيها شيء ماء أو غيره فإنها تغطى وتخمر حتى لا يأتي شيء يفسدها، يأتي شيء من الدواب تقع فيها أو تفرغ فيها شيئا يعني فيها شيء من ذوات السموم أو ما إلى ذلك. فخمروا الآنية يعني غطوها خمروا الآنية. قد جاء في بعض الروايات
الحديث الذي يأتي بعد هذا
خمروا الآنية يعني غطوها، يعني التخمير هو التغطية، لهذا يقال الخمر المرأة غطاء المرأة خمار يعني تغطي به وجهها. الرسول قال في الذي وقف في ناقة ولا تخمر وجهه لا تغطي وجهه لا تخمروه، التخمير هو التغطية. خمروا الآنية يعني غطوها وأجيفوا الأبواب يعني أغلقوها وأقفوا المصابيح فإن الفويسقة يعني قهرة
ربما جرت الفتيلة
فأحرقت أهل البيت. ترتب على كونها تجر المصباح الذي يضيء بالفتيلة، فإذا جرت هذا المصباح الصغير أو جرت الفتيلة ربما أحرقت على أهل البيت بيتهم لكون النار تقع على شيء مشتعل فينفد اللهب وينتقل على إلى سائر البيت فيهلك أهل البيت ومن في البيت، يهلك أهل البيت ويتلف البيت وما في البيت من الأثاث والمتاع. وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من هذا الحديث، يعني قول أصبعت المصابيح يعني عدم ترك النار في البيوت حين ينام الناس، ومن ذلك المصابيح التي يخشى من حصول ضرر بها كالمصابيح التي كانت فيما مضى والتي توقد بالزيت وتوقد بالفتايل فينكف السراج أو المصباح أو يحصل جره من بعض الحيوانات كالفويسقة ويترتب على ذلك مضرة.
باب إغلاق الأبواب.
قال باب إغلاق الأبواب بالليل. وقال حدثنا حسان بن أبي عباس قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح في الليل إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأوفوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال ولو بعود.
باب إغلاق الأبواب. أورد فيه حديث جابر أنه جاء من طريق
وبه أطفئ المصابيح.
نعم.
أطفئ المصابيح
بالليل.
أطفئ المصابيح بالليل يعني لئلا يحصل اشتعال واحتراق مثل ذلك. قد مر حديث النبي قبل هذا أن الكويت ربما أحرقت على أهل بيتي بيته.
نعم. إذا رقبتم يعني فالأسبوع مطلوب وأغلق الأبواب
وأغلق الأبواب ويذكر اسم الله عز وجل، لأن أغلاق الأبواب يعني فيه منع شياطين الإنس من الدخول، لأن يعني كان باب مفتوح سهل على شياطين الإنس أن يتجرأوا أو أن يطمعوا بأن الحديث أنفسهم بأمر مفروض، يعني حيث يكون باب مفتوحا. أما إذا كان مغلقا فقد يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى فوز فيتنبه الناس بذلك، لكن إذا كان الباب مفتوح يأخذ الدخول. وكذلك بالنسبة للشياطين الجن، وإن الإنسان يعني عندما يدخل ويغلق الباب ويكمل فإنه يجلب من شياطين الجن حصول التسمية، حصول التسمية عند إغلاق الباب وعند دخول البيت هذا يمنع من شياطين الجن، وإغلاقها فيه إعانة على التخلص والسلامة من شر شياطين الإنس.
وأوكئوا الأسقية
حتى لا يدخل فيها شيء من الحشرات ومن الدواب التي تفسدها. إذا كان السقاء بقي مفتوحا وفي وقته لبن أو ماء وما إلى ذلك يمكن يأتي حشرات تدخل فيه ويكون في ذلك مضرة. فتوكى الأسقية حتى لا نتعرض لدخول شيء فيها.
وخمروا الطعام والشراب.
وخمروا الطعام والشراب يعني إذا كان في إناء خمروه يحطوه ويضعون عليه غطاء حتى لا يأتي شيء يفسده، يأتي شيء من الدواب يفسده أو يقع عليه غبار أو يقع عليه شيء من الأشياء المؤذية بسبب انكشافه وعدم تغطيته.
أيوة. وأحسبه قال ولو بعود تعرفه.
وأحسبه قال ولو بعود، وهذا قد ثبت يعني مكتوما به في بعض الروايات التي سبق المرض، وأنه ولو يعرض عليه العود. فالمقصود من عرض العود أن الإنسان يتعود أن يغطي يعني الإنسان يتعود أن يغطي ولو يعرض عود، يعني هذا يجعله ما يغفل ولا يستهين بهذا الأمر في هذا الأمر، ويكون هذا عادة ويكون هذا ديدنا له يداوم عليه ولا يفرط فيه ولا لم يجد العود أن يعرضه عليه أو خشبة يعرضها عليه.
انتهى الباب وانتهى الوقت ويتعلق بالختام. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. وقال حدثنا موسى عن أبي عوانة قال حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب قال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية إذا هي تضحك. فقلت لها: أنا من بين نسائي خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارتني، قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق
لما أخبرتني قالت أما الآن فنعم، فأخبرتني قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب من ناجى بين يدي الناس فمن لم يخبر بسر صاحبه فلما مات أخبر به. هذه الترجمة معقودة في بيان جواز المناجاة والمسارة وحضرة الناس لبعضهم، أن ذلك لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في منزله وعنده نساؤه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، لم يتخلف منهن واحدة، أي كلهن موجودات. وبينما كنا كذلك دخلت فاطمة تشبه مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سرعتها ومشيتها تشبه مشية النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه وعن شماله فسارها. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، لأنه ناجاها وسارها فحدثها بحديث سر بينه وبينها لم يسمع أمهات المؤمنين الحاضرات رضي الله عنهن وأرضاهن. فلما سارها بكت وكان شديدا، ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حزنها سارها بعد ذلك فضحكت. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لها لما قام النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي سارتي
وأنك خصتي
من بين نسائه في هذا السر، فسألتها أو عزمت عليها بما لها من الحق عليها أن تخبرها، فقالت إنه سر أو إنها لا تكشف سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لما روت رسول الله عليه الصلاة والسلام أعادت السؤال عليها عن ذلك الذي حصل من إصرار النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وأنها ضحكت وأنها بكت أولا ثم ضحكت. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتها وعزمت عليها وأن لها حق عليها، وهي لكونها لها حق تريد أن تخبرها، قالت أما الآن فنعم، يعني في هذا الوقت لا بأس تخبرها. فبينت رضي الله عنها وأرضاها، أي فاطمة رضي الله عنها بينت لعائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سارها في المرة الأولى أخبرها بخبر، وهو أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ذات مرة، وأنه عارضه بتلك السنة مرتين، وهو ما أظن هذا إلا اقتراب أجلي. فاتق الله واصبري فإني نعم السلف لك. فعند ذلك نفر لفقد رسول الله عليه الصلاة والسلام وللحزن على رسول الله عليه الصلاة والسلام،
وهذا هو سبب بكائها، أو هذا سر بكائها لما سارها بهذا الخبر الذي أحزنها والذي جزعت وتألمت وبكت بسبب هذا الخبر. ومثل هذا ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه فحدثهم أو خطبهم فقال: إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا لن يعطيه من زهرة الدنيا وما عند الله عز وجل، فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر أن هذا دليل على اقتراب أجله، فجعل يبكي، جعل يبكي حزنا على فقر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنني خيرت، قال إن عبدا خيره الله، ففهم أنه هو المخير. فهم أبو بكر رضي الله عنه أنه هو المخير فجعل يبكي، فهم وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خير اختار لقاء الله، فجعل يبكي رضي الله عنه وأرضاه فقد رسول الله عليه وسلم، أو لقرب فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فاطمة رضي الله عنها جعلت تبكي لما أخبرها بأن أجله قريب، وأنه فهم من كون جبريل جاءه مرتين في رمضان يعرضه القرآن مرتين أن أجله قريب، فقال اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، يعني أنها لا يحصل منها شيء عند موته على الصلاة والسلام من نياحة وأمر لا ينبغي، فقال له اتق الله واصبري. فإنما أنا نعم السلف التي، يعني أنه أمامها وهو السلف لها وهي تأتي بعده، ثم لما رأها لك سارها وقال إنها أول أهله لحقا به، أنها أول أهله لحقا به، هذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أي أخبر بالأمر المستقبل، وهو أن فاطمة رضي الله عنها أول من يتوفى ويلحقه من أهل بيته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني جاء في بعض الأحاديث أنه قال ذلك، لكن هنا قال لها: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فعند ذلك فرحت، وعند ذلك فرحت بهذه المنزلة وبهذه الشهادة وبهذه المنقبة العظيمة التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإذا والحديث سبق أن مر بنا مرارا، سبق أن مر بنا هذا الحديث في مواضع عديدة، كان مما جاء قريبا في كتاب الأدب قول الرجل مرحبا، فإن البخاري أشار إلى هذا الحديث، وأن الإنسان قال لفاطمة مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، وقد أورده البخاري في مواضع. وهنا أورده من أجل أنه سارها بين الناس، يعني وناجاها مناجاة خاصة بينه وبينها في حضرة النساء أمهات المؤمنين، فدل هذا على أن مثل ذلك جائز، وأنه إذا كان في المجلس الجماعة فسار واحد منهم واحدة أن ذلك لا بأس، هذا لا محذور فيه ولا مانع عنه، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفيه أيضا ما ترجم له البخاري: ومن لم يخبر بسر صاحبه، لأن فاطمة رضي الله عنها لم تخبر بالسر في حياته عليه الصلاة والسلام، ولكن أخبرت بعد وفاته، ولما مات أخبر بذلك. وإذا فهذا الحديث فيه حصول المناجاة في حضرة الناس، وفيه عدم الإخبار بالسر، وفيه الإخبار به بعد الموت، وهذا إذا كان لا يترتب عليه مضرة، إذا كان يترتب على الإخبار في ذلك مضرة. أما إذا كان يترتب عليه مصلحة فإنه يخبر به، لأن هذا فيه بيان منقبة لفاطمة رضي الله عنها، وبيان منزلة رفيعة لها، وأنها سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة
الأولى، نساء المؤمنين
والثانية المؤمنين، سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، فهذا يدلنا على فضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم أيضا يدلنا هذا على ما بين فاطمة رضي الله عنها وبين أمها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من المودة والمحبة، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألتها أن تخبرها بهذا السر، فلم تخبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها بعد ذلك سألتها وقالت أخبريني أو عزمت عليك لما لي عليك من الحق أن تخبريني، فأخبرتها. وإذا فبين عائشة وبين فاطمة الوئام والمودة، وليس بينهم الخصام والعداوة كما يقول ذلك الرافضة الذين يغلون في فاطمة وبنيها رضي الله تعالى عنهم، ويجفون في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فيكونون جفاة غلاة في بعض الصحابة، فاطمة وزوجها وأولادها يغلون بهم فيتجاوزون الحدود ويجفون في حق أمهات المؤمنين وحق الصحابة الكرام الباقين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يتولون الجميع ويحبون الجميع ويتولونهم جميعا ويحبونهم جميعا، يحبون أهل البيت ويحبون عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير أهل البيت، فهم الذين وفقهم الله عز وجل بأن ينزل الناس منازلهم وأن يتولون عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت. وأما الرافضة فإنه أدركهم الخذلان وصاروا يغلون في بعض أهل البيت ويجهون في أمهات المؤمنين وفي حق الصحابة الكرام الآخرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الحديث واضح الدلالة على ما بين عائشة وبين ما بين فاطمة من الوئام والمودة والمحبة، وأنها تكلمت معها بهذا الكلام وطلبت منها إخبارها بالشيء الذي سارها به، ولكون هذا السؤال في حياته لم ترد أن تخبرها، وبعد وفاته أخبرتها رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين وعن فاطمة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين.
هذا الذي فعلت عائشة هل يجوز لنا الآن؟ ألحد أن تخبرها؟
نعم ممكن، يعني أن الإنسان إذا كان له حق على إنسان وهو يريد أنه يطلع على شيء إذا كان ما في اطلاع عليه مضرة وسأله، فإن له أن يخبره حيث لا مضرة. أما إذا كان الإخبار فيه مضرة أو أن هذا أثر لا يصلح إفشاؤه ولا ينبغي إفشاؤه لأنه لا يتعلق بالعلم ولا يتعلق بأمور يحتاج الناس إليها، لأن ليس الإنسان أن يسأل الشيء الذي من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما إذا كان شيء السؤال عنه لا بأس به فيمكن، فيمكن أن يسأل عنه.
قال باب الاستلقاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
قال يستلقي على ظهره سواء كان نائما أو غير نائم، أرض في هذا الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وكان مسترقيا يعني على ظهره واضعا إحدى رجليه على الوقاع، فدل هذا على جواز الاسترقاء وعلى وضع إحدى رجليه على الأخرى، لكن بشرط أن لا تنفش في العورة، يعني إذا كانت إحداهما على الأخرى وهي على الأرض لا تنفش، ولكن إذا رفعت وجعلت فقد إذا لم يكن على الإنسان إلا ثوب واحد لأنها قد تنكشف، وإذا فمثل هذا العمل مشروط لعدم انكشاف عورة، مشروط لعدم انكشاف عورة، وإلا فإنه إذا أمن انكشافها فإن الاسترقاء على الظهر ووضع إحدى رجلين على الأخرى سائغ ولا بأس به، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم أيضا يدلنا على أيضا على مثل هذا جواز مثل هذا العمل في المسجد، يعني كل إنسان يعني يضطجع في المسجد يسترقي على ظهره ويضع إحدى رجليه سواء كان نائما أو غير نائم، لا بأس بذلك، لا بأس بالنوم مسترقيا ولا بأس بالاسترخاء وهو مسترخا ليرتاح، وإن لم يكن نائما وإنما ليرتاح لا بأس بذلك، فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن وضع إحدى رجلين على الأخرى مشروط بعدم حصول انكشاف العورة، أما إذا كان مقصر على الانكشاف على وضع إحدى رجلين على الأخرى انكشاف العورة فإنه لا يفعل.
قوله عن عمه هل يقبل هذا؟
هذا كل الحديث
في غير الصحابة،
الجهالة في الصحابة لا تضر لأنهم كلهم قليل، ولأن واحد من التابعين قال عن رجل صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يكتفى ذلك ولا يحتاج إلى أن يعرف اسمه، لا يحتاج إلى أن يعرف اسمه لأنه لا يحتاج إلى البحث عن عدم الصحابة، أما غيرهم يحتاج إلى البحث عنه، غيرهم يحتاج إلى البحث عنه، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يبحث عنه ولا أن يعرف عداله أحد، وإنما هم حدود بتعديل الله عز وجل، ولهذا عندما نطلع على كتب التراجم إذا كان الرجل صحابيا لا يجدون على أن نقول صحابي صحابي أو صاحب من الغزل، أما إذا كان غير صحابي راحوا يتكلمون فيه يقولون فقه أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، أما الصحابي فلا يقال له ثقة، هو لا شيء فوق تعديل الله عز وجل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى تعديل بعد تعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا التعديل الذي حصل من الله ومن رسوله لا يحتاج إلى تعديل المعدلين وتوفيق الموثقين، وإنما يكفيهم شرفا ونبلا وفضلا أن الله تعالى أثنى عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل في الكتاب العزيز وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعده الله الحسنى، يعني الذين أنفقوا من قبل الفتح والذين أنفقوا من بعد الفتح كلهم وعدهم الله الحسنى، هذا شرف وهذا فضل وهذا نذل أكرمهم الله عز وجل به وخصهم به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكل واحد من غير الصحابة يحتاج إلى معرفة حاله وإلى القدح فيه أو التعديل، عند يوم حاله قدح أو تعديله تجريح أو تعديله، أما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكفي الواحد منهم أن يقال عنه صحابي، الصحابة جاء فيهم ما جاء من النصوص القرآنية السنة.
قال باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، إلى قوله والله خبير بما تعملون. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث.
لا يتناجى اثنان دون الثالث. يعني هذا أدب من أداب الإسلام التي جاء بها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهو أنه إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث, لأن ذلك يحزنه ويسوءه يكون اثنين يتحدثان وهو يبقى وحيدا. نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام, لهذا دليل على أنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة فيمكن أن يتناجى اثنان دون الاثنين الباقيين, لأنه يمكن الاثنين أيضا أن يتناجوا على حدة أو يتحدثون بينهم أو يتحدثون بينهم بين. لكن إذا كانوا ثلاثة ثم اثنان منهم هادوا جعلوا يتحدثون, ثم هذا مما يورث النفوس حزازا ويسوء الإنسان ويحزن الإنسان إذا تنودي دونه. لكن إذا كان أكثر من ثلاثة فتناجي اثنين دون اثنين لا يعتبر. مثل هذا لو كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحد, لأن ذلك يحزن. إذا كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحدا فهذا مثل اثنين إذا تناجى اثنان وتركوا على الثالث, لأن ذلك يحزنه. هذا إذا كانوا في نجوى. أما إذا كانوا موجودين من قبل ويتناجون ثم دخل عليهم فإن هذا لا يدخل تحت الفن, لأنهم يتناجون قبل أن يأتي, فهو يعني لا يدخل بينهم إلا بإذن أو يكون بعيدا عنهم أو يستأذنهم أن يدخل بينهم, وليس له أن يأتي ويدخل بينهم في تناجيهم دون استئذانهم. إذا فهذا أدب من آداب الإسلام, وهي أنه إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث, ومثل ذلك لو كان أربعة لا يتناجى ثلاثة ويتركون الرابع, أو خمسة فينحاز بعضهم ويتركون واحد, لأن ذلك يحزنه. أما إذا كان المتناجون عدد والباقون عدد فإن هذا لا نحذر فيه, لأنه يمكن الباقون أن ينحاز بعضهم إلى بعض وأن يتعددوا وأن يتنادوا فلا بأس بذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله قبل بعد أن يسبنا
الآية
لا يهلب من إذا تناجيتم ثلاثة تناجي بالاسم العدوان. نقول من هذه الآية أيانا من المناجاة إنما تكون في الخير ولا تكون في الشر, وأن ما جاء في الحديث من التناجي أو النهي عن التناجي أن التناجي مطلقا لا يجوز إلا في الخير, وأما في الشر فإنه لا يجوز. وإذا حصل فحصول التناجي الذي يكون بين المتناجين يشترط أن يكون في الخير, أما إذا كان في الشر فإن ذلك منهي عنه ولا يجوز التناجي في الشر, لأن الله عز وجل نهى عنه. ويكون هذا الحديث مقيد بما جاء في الآية من أن يكون في الخير ولا يكون في الشر.
الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين
يدي نصر الآية التي فيها مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يقدمون صدقة فقد نسخ هذا الحكم, قد نسخ هذا الحكم وهو تقديم صدقة بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام. قد أورد البخاري رحمه الله في هذه الشرطة حديث
عبد الله أظن بن عمر نافع
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان
دون الثالث.
دون الثالث إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث,
ومن أجل أن هذا الثالث الذي لا يدري الدرجة وحسر التنجلونه يحزن ويسوءه أن ينفردوا عنه، لكن لو كان أكثر من ثلاثة فتناجي اثنين لا بأس، ومثل ذلك في المنع لو كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحد، لأنه أربعة وتناجي ثلاثة وتركوا واحدا منهم فإن هذا داخل في النهي لأن ذلك يحزنه. وعرفنا أن هذا الحكم فيما إذا كانوا موجودين من قبل، أما إذا كان المتناجون يتناجون يتناجون ثم دخل ثالث فإنه ليس له حق، يعني في أو ليس لهم أن يمتنعوا لأن هذا موجود قبل أن يأتي هذا الساخر أو هذا الثالث، فهو لهم متناجين قبل مجيئه وهو ليس له أن يدخل بينهم إلا بإذن منها.
قال باب حفظ السر. وقال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم رضي الله عنها فما أخبرتها به.
ثم أول الحرح وضع باب حفظ السر، لأن عدم الإشكال يحفظه بأن يبكي عليه ويكتمه ولا يكفيه، هذا هو حفظه، لأنه إذا أبكي لم يكن محفوظا بل أبكي على أوديع. وقد أرد البخاري رحمه الله حديث أنس أن الإنسان أقبله في حاجة فلم يخبر بها أحد، و
ما أرسله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده.
أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلي سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألته أم سليم عن أمه فلم أخبرها. وقد جاء في بعض الروايات أن أصله في حاجة وأنه أبطأ عليها فسألته قال إنها أصل في حاجة، قالت وما هي؟ قال إنها سر، قالت لا تنسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على حفظ السر وعلى عدم إشكائه، ويدل هذا على أن هذا السر أمر خاص وأنه قد يتعلق ببعض نسائه، وأنه ليس من مسائل العلم التي الناس يحتاجون إليها، لأن مثل هذا لا يسعى ولا يفتن بل يخبر به، يخبر به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل من بعض أصحابه، كما حصل لمعاذ رضي الله عنه لما قال له يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فأخبره ثم قال قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، قال لا تبشرهم فيتكلوا، فأخبر بعد ذلك معاذ بعد ذلك هذا علم، ولكن هذا الذي أخبره ولم يفته حتى أن أمه لم يخبرها بهذا الخبر لا من الأمور الخاصة التي هنا ليست من مسائل العلم والتي الناس بحاجة إليها، وإنما يتعلق بأمر خاص لا يحتاج إلى معرفته، ومن ذلك لم يخبر به أنس ولم يأتي عن أنس أنه أخبر به، وحتى أمه لم يخبرها بذلك، ولو كان هذا من مسائل العلم لم يحصل إخباره كما حصل من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمروا بإخفاء أو بعدم النشر والإعلام لأن لا يترتب على ذلك مضرة، أخبروا بذلك قبل موتهم وعند موتهم أخبروا بذلك حتى لا يخفى هذا العلم الذي أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه.
عن أبي وائل عن عبد الله.
قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة.
باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. هذه الترجمة مفهوم ترجمة السابقة. طب إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون السابق. وإذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. يعني بين بعضهم يعني بحيث يكون مجموعة يتسارون ويترك مجموعة لا بأس بذلك. لكن إذا كان أكثر من ثلاثة ثم تسار ثلاثة وترك الرابع وهم أربعة فهذا مثل ما إذا كانوا ثلاثة وتناجى اثنين دون الثالث. فإذا كانوا أربعة وتناجى ثلاثة دون الرابع حصل المحذور. وإنما إذا كانوا أربعة وتناجى اثنين وبقي اثنان أو كانوا خمسة وتناجى اثنين وبقي ثلاثة أو تناجى ثلاثة وبقي اثنان لا بأس بذلك. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود إذا كنتم ثلاثة فلا تتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس. إذا اختلطوا بالناس يعني بأن ذهبوا ودخلوا في غيرهم أو جاء غيرهم ودخل معهم وحصل الاختلاط وصاروا أكثر من ثلاثة فلا بأس أن يتناجى اثنان ويبقى الباقون أو يتناجى ثلاثة ويبقى الباقون. لكن بشرط ألا يكون الذي يبقى واحد لأن ذلك يحزنه. وهو يحزنه إذا كان معه اثنان أو كان معه ثلاثة وانفردوا دونه لأن النتيجة واحدة. وإذا فهذا الحديث وهذه الترجمة مفهوم لترجمة السابقة وهي أن الترجمة السابقة إذا كان ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث وإذا كان أكثر من ثلاثة فلا بأس أن يتكرر أن يحصل المكارة من بعضهم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى أوجي بأكثر من هذا فصبر.
ثم أرد بخير رحمه الله حبيب بن مسعود وأن انقسم قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذا قسمة ما أريد بها وجه الله فقال لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء ووجده بين الناس وأخبره جاء وساره بين الناس. فهذا الشاهد لما ترجم له إذا كان أكثر من ثلاثة ولا لا تحصل مناجاة ومقاطعة. لأن لما كان مجلس من الفصل فيه عدد فجاء وساره من الفصل والباقون ما لهم ما دخلوا في هذه المقاطعة. فهذا دليل على ما ترجم له البخاري بأنهم إذا كان أكثر من ثلاثة فلا بأس بين المسارة والمناجاة بين اثنين منهم. لأن عبد الله بن مسعود جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فساره دونهم وأخبره بهذا الذي قاله هذا الرجل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه ولكنه عفا وصفع وقال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يعني تذكر ما حصل في هذا النبي الكريم وأنه صبر فصبر كما صبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام.
قال باب قول النجوى وقوله وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة ورجل ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناديه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى.
أورد هذا لا يغيث النجوى من يتنجون ثم أورد حديث
أنس
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجل كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الصلاة رجل يناديه فتمر في مناجاته حتى نام أصحابه يعني نام بعض أصحابه يعني حصل له النوم ثم قام وصلى. ووجه الشاهد يقول النجوى يعني معناه أنه طال في المناجاة بين هذا الرجل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة حتى حصل النعاس من بعض الصحابة الذين كانوا ينتظرون الصلاة وهو دال على ما ترجم له من كل مناجاة يعني ما إذا كان في مناجاة بين اثنين يمكن أن تقول ويمكن أن تقصر وهذا فيه دليل على طولها.
قال وإذ النجوى مصدر من ناجيت فوقعهم بها والمعنى أن نجوى.
قال باب لا تترك النار في البيت عند النوم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
أرضي بقال رحمه الله هذه ترجمة باب إطفاء النار
باب لا تترك النار في البيت عند النوم
هذا أدب من أداب الإسلام التي فيها المحافظة على الأنفس وعلى الأموال والحذر من التعرض للأضرار. وذلك أن النار إذا كانت في البيوت والناس ناموا فإنه قد ينطلق منها شيء من الشرار فيعلق بشيء من أثاث البيت فيحصل الاحتراق وهم نائمون ويؤدي ذلك إلى هلاكهم وإلى تلف ما في البيت من الأثاث وتلف البيت نفسه. فلهذا جاءت الشريعة أو جاء هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ترك النار في البيوت والناس نائمون وإنما يطفئونها ولا يتركونها لئلا يترتب على ذلك مضرة في حصول حريق بسبب انتقال شيء من النار إلى شيء من أثاث البيت ويحصل بسبب ذلك الاشتعال والحريق الذي يترتب عليه هلاك الأنفس وذهاب الأموال.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
يعني بل أطفئوها حتى تأمنوا من خطرها وتأمنوا من الضرر الذي يترتب على بقائها على هذه الحال لئلا يطير منها شيء يكون بسبب ذلك الاشتعال والاحتراق.
الشيخ هذا علاقة بكتاب هذا ليس ولا من الكتاب ايش علاقته بكتاب الاستئذان؟
لأن هذا من أقوال البيوت لأن هذا ما يتعلق بالبيوت لأنه لما جاء ذكر الاستئذان ذكر ما يتعلق بالبيوت وما يعني له علاقة بالبيوت وهذا من الأحكام المتعلقة بالبيوت يعني استطرادا يعني ذكره استطرادا لأنه علاقة بالبيوت والاستئذان كما هو موقع على البيوت.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن قريب بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم.
ثم ثم أرد البخاري رحمه الله
حديث أبي موسى
ثم أرد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال أنه حصل اشتراك بيت.
نعم قال اشترك بيت بالمدينة على أهله من الليل.
اشترك بيت بالمدينة على أهله من الليل فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا النار في بيوت حين ينامون.
إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها.
فإذا نمتم فأطفئوها لا تتركوها يحصل بسببها ضرر عليكم ويحصل احتراق كما حصل لهذا البيت وهذا الحديث ذكر الحديث وسببه لأن هذا الحديث جاء على سبب وهو أنه حصل حريق فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحديث هو حديث مبني على سبب الحديث قيل بمناسبة وسببه حصول الاحتراق بيت من بيوت المدينة فأخبر بذلك رسول الله عليه وسلم فقال إنما هذه النار عدو لكم
فإذا نمتم فأطفئوها.
إذا نمتم يعني أعرضتم النوم فأطفئوها لأن لا يترتب على ذلك سوء وأنتم نائمون لأن يحصل انتقال ذهب أو شرر إلى ناحية من نواحي البيت وتشتعل في أثاث أو متاع أما إلى ذلك فيحصل بسبب الاحتراق والناس نائمون لا يشعرون ولا يدرون ويترتب على ذلك المضرة. ومحمد بن العلاء هو أبو قريش والبخاري يذكره باسمه غالبا وأما مسلم فإنه يذكره بكنيته في الغالب أبو قريش محمد بن العلاء وهذا الإسناد يتكرر في البخاري هذا الإسناد نفسه من أبي قريش إلى أبي موسى يتكرر في صحيح البخاري في مواضع بنفس الإسناد قد مر بنا حديث كثيرة منها حديث مثلا ما بعث الله به من الهدى والعلم في كتاب العلم وحديث الجليس الصالح والجليس السوق حديث عديدة كلها تأتي بهذا الإسناد عن محمد بن العلاء بن قريش بن أبي عوانة عن قريش بن عبد الله بن أبي بردة
عن أبي أسامة
محمد بن العلاء يروي عن أبي أسامة وأبو أسامة يروي عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة وبريد يروي عن جده أبي بردة ابن أبي موسى وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى فهي رواية حفيد عن جد وابن عن أب رواية حفيد عن جد
التي يوقد عليها الناس سواء كانت في حطب أو غاز أو ما إلى ذلك وأنها تبقى والعة والناس ينامون لا شك أن في ذلك تعرض للخطر وكذلك السرج القديمة التي كانت في فتايم والخفيف وتأتي الفويسح وترمي السراج أو تنزع يعني الشيء وينكفئ ثم أو تجره إلى مكان آخر فتعلق بشيء مستحيل فتستعيل فيه كل ما يؤدي إلى ضرر أو يتوقع منه الضرر فإنه يساط فيه ويعمل على درء الضرر ودرء الخطر الذي ينتج عنه أما إذا كان يترك عليه ضرر مثل اللمبات المضيئة فهذه الغالب ما يحسن الضرر إلى بقيت مضيئة لكن النار يحسن الضرر بعض الأجهزة التي إذا طال استعمالها قد يترتب عليها شيء من الاحتراق هذا كذلك أيضا.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيبوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت
قوله تعالى رحمه الله
جابر
بن عبد الله رضي الله عنه، الحديث سبق مره من واضح، قال خمروا الآنية يعني غطوها، خمروها غطوها، غطى الآنية يعني إذا كان فيها طعام أو كان فيها شيء يعني ماء أو غيره فإنها تغطى وتخمر حتى لا يأتي شيء يفسدها، يأتي شيء من الدواب فتقع فيها أو تفرغ فيها شيئا، يعني يأتي شيء من ذوات السموم أو ما إلى ذلك، فحمروا الآنية يعني غطوها، حمروا الآنية. جاء في بعض الروايات
حديث اللي الذي يأتي بعد هذا
خمر الآن يعني غطوها، لأن التخمير هو التغطية، لهذا يقال الخمر المرأة غطاء المرأة حمار يعني تغطي به وجهها، الرسول قال في الذي وقف ناقة ولا تخمر وجهها، لا تغطي وجهها، لا تخمروه، التخمير هو التغطية، خمر الآن يعني غطوها وأجيف الأبواب يعني أغلقوها وأقفوا المصابيح، فإن البويسقة يعني قهرة،
ربما جرت الفتيلة
فأحرقت
أهل البيت،
أحرقت أهل البيت، ترتب على كونها تجر المصباح الذي يضيء بالفتيلة، فإذا جرت هذا المصباح الصغير أو جرت الفتيلة ربما أحرقت على أهل البيت بيتهم لكون النار تقع على شيء مشتعل فيمتد اللهب وينتقل على إلى سائر البيت فيهلك أهل البيت ومن في البيت، يهلك أهل البيت ويتلف البيت وما في البيت من الأثاث والمتاع، وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من هذا الحديث، يعني قول أصبعت المصابيح يعني عدم ترك النار في البيوت حين ينام الناس، ومن ذلك المصابيح التي يخشى من حصول غرر بها كالمصابيح التي كانت فيما مضى والتي توقد بالزيت وتوقد بالبدايل وينكف الاستراج او المصباح او يحصل جره من بعض الحيوانات كالبويسقة ويترتب على ذلك مضره.
باب اغلاق الابواب.
قال باب اغلاق الابواب بالليل. وقال حدثنا حسان بن ابي عباس قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقفئوا المصابيح بالليل اذا رقدتم واغلقوا الابواب واوفوا الاسقية وخمروا الطعام والشراب. قال همام واحسبه قال ولو بعود.
باب إغلاق الأبواب أورد فيه حديث جابر لأنه جاء من طريق أبواب وفيه أطفي المصابيح
بالليل،
أطفي المصابيح بالليل يعني لئلا يحصل اشتعال واحتراق من سبب ذلك، فقد مر حديث من قبل هذا أن الكويسقة ربما أحرقت على أهل بيته بيته
نعم إذا رقدتم يعني فالأسوأ وأغلق الأبواب
يعني فغلق الأبواب ويذكر اسم الله عز وجل، لأن أغلاق الأبواب يعني فيه منع شياطين الإنس من الدخول، يعني إذا كان الباب مفتوح سهل على شياطين الإنس أن يتجرأوا أو أن يطمعوا في أن الحديث أنفسهم بأمر مكروه، يعني حيث يكون باب مفتوحا، أما إذا كان مغلقا فقد يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى خوض ويتنبه الناس بذلك، لكن إذا كان الباب مفتوح يأخذ الدخول. وكذلك بالنسبة للشياطين من الجن، وأن الإنسان يعني عندما يدخل ويغلق الباب ويكمل فإنه يجل من شياطين الجن، يقول التسمية عند إغلاق الباب وعند دخول البيت هذا يمنع من شياطين الجن، وإغلاقها فيه إعانة على التخلص والسلامة من شر شياطين الإنس.
وأوكئوا الأسقية.
وأوكئوا الأسقية حتى لا يدخل فيها شيء من الحشرات ومن الدواب التي تفسدها. إذا كان سقى بقيه مفتوحا وفي وقته لبن أو ماء أو ما إلى ذلك يمكن يأتي حشرات يدخل فيه ويكون في ذلك مضرة. فتوكى الأسقية حتى لا تتعرض لدخول شيء فيها.
وخمر الطعام والشراب.
وخمر الطعام والشراب يعني إذا كان في إناء خمروه يغطوه ويضعون عليه غطاء حتى لا يأتي شيء يفسده، يأتي شيء من الدواب يفسده أو يقع عليه غبار أو يقع عليه شيء من الأشياء المؤذية بسبب انكشافه وعدم تغطيته.
ايوه. واحسبه قال ولو بعود تعرضه.
واحسبه قال قال اما واحسبه قال ولو بعود، وهذا قد ثبت يعني مكتوما به في بعض الروايات التي سبق ان مرت، وانه ولو يعرض عليه عود. فالمقصود من عرض العود ان الانسان يتعود ان يغطي، يتعود ان يغطي، يعني الانسان يتعود ان يغطي ولو يعرض عود، يعني هذا يجعله ما يغفل ولا يستهين بهذا الامر، ولا يستهين في هذا الأمر، ويكون هذا عادة، ويكون هذا ديدا، يكون هذا ديدا له يداوم عليه ولا يفرط فيه، ولا لم يجد العود، ولا لم يجد العود يعرضه عليه أو خشبة يعرضها عليه.
انتهى الباب والسهلة ما يتعلق بالختام.